السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي نشرح فيه ثلاثيات الأئمة الأربعة. والمقصود بالأئمة الأربعة هم الإمام أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وابن ماجه في سننه، والطبراني في معجمه. وكما نلاحظ من هذا التفصيل أن أبا داود وابن ماجه سنن، والترمذي جامع، والطبراني معجم. وأما معنى السنن فهي أحاديث الأحكام، والمعجم هو المرتب على الألف باء. هكذا سنن أبي داود وابن ماجة، وهكذا معجم الطبراني. وأما الجامع الذي يختص بالترمذي فمعناه أنه جامع فعلا، جامع لكل أبواب العقائد في الدين، وكذلك الأحكام، وكذلك السير والمناقب والشمائل والفضائل، المغازي والسير، فهو جامع. التفسير يتكلم في أحاديث في أبواب الدين كافة أو معظمها. ثلاثيات الأئمة لماذا جمعناها معا؟ لأن الثلاثيات الموجودة في أبي داود مثلا هو حديث واحد، الثلاثيات الموجودة في الترمذي هي حديث واحد، الثلاثيات الموجودة في سنن ابن ماجه هي 5 أحاديث، الثلاثيات الموجودة في معجم الطبراني هي 3 أحاديث. إذن هذه الثلاثيات عبارة عن أبو داود حديث واحد، الترمذي حديث واحد، ابن ماجه 5 أحاديث، الطبراني 3 أحاديث، المجموع 10 أحاديث فقط. وهذا على التقريب نصف الأحاديث التي أخرجها الإمام البخاري ثلاثية، فقد شرحنا قبل ذلك ثلاثيات البخاري وكانت 22 حديثا. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى على هذا الترتيب في تناول الأحاديث وشرحها: أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، الطبراني. فالأول أبو داود. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عبد السلام ابن أبي حازم أبو طالوت، قال: شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد، فحدثني فلان سماه مسلم وكان في السماط، فلما رآه عبيد الله قال: إن محمديكم هذا الدحداح. ففهمها الشيخ فقال: ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله: إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين. قال أو ثم قال: إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ فقال له أبو برزة: نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا. هذا الحديث أيها الإخوة الأحباب من ناحية إسناده قال فيه الإمام أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم، وهذا ثقة أخرج له الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. في الصحيحين وفي السنن الأربعة أحاديثه موجودة. قال: حدثنا عبد السلام ابن أبي حازم. وعبد السلام ابن أبي حازم هذا يكنى أبو طالوت، وهذا يرد كثيرا أن يذكر الراوي باسمه عبد السلام مهملا هكذا، أو ينسب عبد السلام ابن أبي حازم، أو يذكر بكنيته أبو طالوت، ما بدأ بأب أو أم هو الكنية، أو يجمع كل هذا عبد السلام ابن أبي حازم أبو طالوت، بل وربما يزاد عليه النسبة البصري. لا أتكلم في خصوص هذا الراوي، ولكن بالنسبة لكل الرواة أحيانا يذكرون بكناهم، أحيانا يذكرون بأسمائهم مجردة، أحيانا يذكرون بأسمائهم وأسماء آبائهم، أحيانا يذكر بالكنية والنسبة إلى بلده، أحيانا يذكر بالكنية فقط، أحوال كثيرة. ومتى ما وجدت واحدا من الرواة ذكر بشيء من هذا غير مشهور، بحيث لم تستطع التعرف عليه، فاجمع بقية روايات الحديث، فإنك تجد الراوي الذي ذكره، يعني الذي سبقه، ينشط أحيانا ويكسل أحيانا، أحيانا يصيبه كسل فتور، أو يكون هو عنده مشهور جدا لا يحتاج إلى نسبة ولا تعريف، فيذكر شيئا فقط عنه، كنية فقط ويسكت على هذا، أو اسمه هو الشخصي فقط. وأحيانا يتدخل راو من الرواة الذين بعد هذا في الإسناد، أو صاحب الكتاب المصنف، وينبه على أن هذا هو المقصود به فلان، مع التوضيح لهذه الزيادة أنها من عنده هو. وسوف نتعرض لهذا عمليا الآن بمثال. حدثنا مسلم بن إبراهيم ثقة، حدثنا عبد السلام بن أبي حازم، هذا ثقة من صغار التابعين، أبو طالوت قال: شهدت أبا برزة. أبو برزة هذا صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أبو برزة الأسلمي. أبو برزة هذه كنية، والأسلم هذه نسبة إلى قبيلته. اسمه نضلة ابن عبيد، وهو صحابي مشهور جدا، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. إذن عبد السلام بن أبي حازم لما يقول شهدت أبا برزة، من رأى الصحابي وهو مؤمن هذا يسمى تابعي، كما أن الرجل إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن يقال له صحابي، وأن يموت على ذلك في الاثنين، يموت على الإيمان، وأن هذا صحابي لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع بقية الشروط، وهذا صحابي لأنه رأى التابعي مع بقية الشروط. عبد السلام قالوا من صغار التابعين، يفرقون في التابعين بين الصغار وبين الكبار وبين أوساط التابعين. صغار التابعين يعني لم يدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا العدد القليل الذي لا يتجاوز العشرة، فيسمى من صغار التابعين. فإذا أدرك 20 30 يسمونه من أوساط التابعين، فإذا أدرك معظم الصحابة لم يفته من الصحابة إلا القليل يقولون من كبار التابعين، لكنه في كل حال تابعي. قالوا فيه ثقة، هذا مما ينبغي أن ننتبه إليه، لا يقولون مثل هذا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كلهم عدول،
وأما التابعون فمنهم ومنهم. فلذلك يحتاج التابعي إلى بيان الحال ليقال هل يقبل منه الحديث أم لا يقبل. لكن الصحابي جاوز القنطرة، حتى لو قال التابعي الثقة حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنا نقبل ولا نعلم حاله، لا نعلم اسمه لأننا نعرف حاله، نحن على ثقة من أنه إذ كان صحابيا فهو عدل، ثقة ثبت. أما التابعون ومن دونهم فهؤلاء جميعا يحتاجون إلى تعديل. قال شهدت أبا برزة، شهدت يعني رأيت، حضرت هذا المشهد، حضرت هذا المشهد. وبعضهم يذكر في معناه أشهد عليه، وهما بمعنى تقريبا في النهاية. أشهد عليه يعني بما رأيت منه، بالحدث الذي عاينته، واحدة من الحواس الخمسة التي تعطي العلم الضروري، الرؤية، حاسة البصر، هذا العلم علم ضروري، يعني يستطيع الإنسان أن يقطع به، ليس ناشئا عن تخمين. قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد، هذا والي من الولاة، كان في أيام الدولة الأموية، كان واليا ليزيد ابن معاوية، وكان ممن أعان على قتل الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحدثني فلان، من القائل لهذا الكلام؟ القائل هو عبد السلام ابن أبي حازم أبو طالوت، يقول فحدثني فلان، قال سماه مسلم، سماه مسلم، مسلم ابن إبراهيم شيخ الإمام أبي داود سمى هذا الراوي، ولكن لم تبلغنا في هذه الرواية، لم يبلغنا في هذه الرواية اسمه. فلذلك يقف العلماء أمام هذا الإسناد ويقولون هنا رجل مجهول، هنا رجل مجهول. لماذا؟ صورة الكلام أن عبد السلام ابن أبي حازم رأى أبا برزة الأسلمي يدخل عند عبيد الله بن زياد، هذا فقط الذي رآه، ولم يبلغه الذي قيل في الداخل عن طريق أذنه أو عينه، وإنما بلغه عن طريق رجل، هذا الرجل هو الذي نقل إلى عبد السلام ما حدث في الداخل. وقد جرى في الداخل ذكر حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذن في الإسناد إلى هذا الحديث راو مجهول، هو الذي يحدث عن أبي برزة الأسلمي. وهنا وقفتان، الوقفة الأولى أن هذا الراوية بالنسبة لنا مجهول، حينما يقول فحدثني فلان، فلان هذا مبهم، لا أعرف عينه اسمه، وهو كذلك مجهول الحال، إذا لم أعرف اسمه فلا أستطيع أن أقول إنه عدل ضابط، يعني ثقة يقبل منه الحديث، أو غير عدل، فلذلك لا يقبل حديثه ولا يرد، يبقى في المنطقة الرمادية بين القبول والرد. وهذه كما يقول حافظ ابن حجر في نزهة النظر هو رد، لأن إذا لم نقبل حديث الراوي فمعناه أننا رددناه، لم تتوفر فيه صفة القبول. نعم، لم تتوفر كذلك فيه صفة الرد، إنما لم تتوفر فيه صفة القبول. نحن لا نقبل حديث إنسان لم يبلغنا عنه تهمة، إنما نقبل حديث إنسان ثبت عندنا أنه ثقة، بمعنى أنه عدل ومعنى أنه ضابط. فطالما لم يتوفر للراوي هذا فإننا لا نقبله. هذا بالنسبة لإسناد الإمام أبي داود، فيه مجهول. أما الحديث نفسه فصحيح، وقد بحث العلماء عن هذا الراوي المجهول في روايات الحديث الباقية، فوجدوه يروى عن أبي عن العباس الجريري، عن العباس الجريري. عموما الحديث بهذا الإسناد فيه مجهول، وأما المتن فهو متن صحيح، متن صحيح. والوقفة الثانية مع قوله فحدثني فلان، ونحن نتكلم الآن في ثلاثي، يعني معناه أنه ليس بين مخرج الحديث مصنف الكتاب وهو الإمام أبو داود مثلا كما في هذا الحديث، وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة: شيخه والتابعي والصحابي. فلو أردنا أن نعد الإسناد الآن بعدما وضح أمامنا أو وضحت أمامنا صورته، فسنجد الراوي الأول مسلم بن إبراهيم، الراوي الثاني عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت، الراوي الثالث فلان الذي قالوا إنه العباس الجريري سماه مسلم بن إبراهيم، والرابع هو أبو برزة الأسلمي. إذن صار الإسناد رباعية ولم يكن ثلاثية، الإسناد رباعي، فخرج بهذا عن أن يكون ثلاثية. وإذا كان هذا هو الحديث الوحيد في سنن أبي داود الذي أشار العلماء إلى أنه ثلاثي، وظهر أنه ليس كذلك عند التحقيق، فيقال ليس في أبي داود حديث ثلاثي قطعا. والعلماء الذين عنوا وجود ثلاثي في أبي داود إنما قصدوا الظاهر، ظاهره أنه ثلاثي، كما قلنا مثل هذا الكلام في حديث من أحاديث الدارمي لما قلنا العلماء يعدونها 15 حديثا وهي عند التحقيق 14 حديثا فقط، لأن واحد منها ثلاثي في الظاهر، وعند التحقيق هو أكثر من هذا، ربما رباعي أو خماسي. هذا بالنسبة لسند الحديث عند أولئك، عند أبي داود قلنا. وأما المتن فهو حديث صحيح، وقد صحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تخريجه لسنن أبي داود وفي مصنفات أخرى له. قال الإمام أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عبد السلام ابن أبي حازم أبو طالوت، قال: شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في السماط. ما المقصود بالسماط؟ يعني كان في الجماعة الذين كانوا حاضرين عند عبيد الله بن زياد، كان في الصف أو في الصفين الموجودين عنده من الناس. والمقصود ب وكان في السماط يعني وكان فلان هذا الذي سمع الحديث مباشرة من أبي برزة الأسلمي كان موجودا في الداخل، وأما عبد السلام التابعي فما كان موجودا في الداخل، إنما فقط رآه وهو يدخل. قال فلما رآه عبيد الله وهو الوالي عبيد الله بن زياد قال إن محمديكم، محمديكم يعني الرجل المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ذلك لأنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إن محمديكم هذا الدحداح، كلمة الدحداح معناها القصير السمين، إذا كان الشخص قصير القامة سمين البدن جمع بين هاتين الصفتين القصر والسمنة تطلق عليه هذه الكلمة الدحداح. وقد قالها عبيد الله كما ظهر بعد ذلك استفهاما، قال إن محمديكم هذا الدحداح يعني هذا القصير السمين الذي في وسط الناس هو أبو برزة الأسلمي الذي أرسلنا إليه في الشأن الذي نريده، أو أنه قال ذلك على سبيل الوصف ليس على سبيل الاستفهام، والوصف إثبات ليس سؤالا. ولذلك ورد في بعض الروايات أنه قال إن محمديكم هذا لدحداح، يعني إن الرجل الذي أرسلتموه من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لدحداح قصير سمين. ولا ريب أن التعبير في كل الأحوال تعبير مخالف لما ينبغي التأدب به مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه. وفي هذه الفترة ولي الولاية والإمارة أقوام لم يعرف فيهم التقوى والطاعة والبر الذي كان في الولاة قبل هذا وبعد هذا، حتى إن بعضهم كان يعظه الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه بجواب سيء للغاية، فيقول مثلا كما في بعض أحاديث صحيح مسلم يقول أسكت فإنك من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نسي هذا الجهول أن غبار قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أنف واحد من أصحابه خير من ملء الأرض من مثله. ولذلك لما قال عبيد الله ابن زياد هذه العبارة إن محمديكم هذا الدحداح غضب أبو برزة، يقول الراوي عنه العباس الجريري أو غيره قال ففهمها الشيخ، عرف ما المقصود بكلمة الدحداح، ورآها لا تخرج من واحد من الحضور الضيوف مثله، الضيوف مثله، وإنما تخرج من مضيفه من رئيس القوم الذي أرسل إليه، فلذلك غضب. قال ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أظن أني أبقى في قوم يعيروني، يعيروني يعني ينسبونني إلى العار، يرون ذلك نقصا في، يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في قول عبيد الله إن محمديكم. فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين، يعني شرف فضل مدح، غير شين، غير نقص، غير عيب. وهذا منه يشبه الاعتذار عن الكلمة التي فهم منها أبو برزة رضي الله عنه أنه يعيبه بها ويعيره بها وينسبه إلى العار والنقص بسببها. ثم قال عبيد الله إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض. إذن دار نقاش في مجلس عبيد الله بن زياد عن الحوض، وتنازع القوم فيه واختلفوا بين مثبت وناف، بين من يقول نعم هناك حوض ومن يقول ليس ثم حوض، اختلفوا في هذا. ولذلك أرسلوا إلى أبي برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ليقص عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقطع خلافهم إما بنفي أو سل أو إيجاء أو إثبات، إما بنفي أو إثبات، إما يقول ليس هناك حوض وإما أن يقول نعم هناك حوض، يحسم الخلاف. إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، ومعنى هذا ابتداء أن هذا الوالي وحاشيته التي من حوله قليل الفقه، قليل العلم، بضاعتهم قليلة جدا من معرفة الدين، لأنهم يتكلمون في أمر متواتر، لكن حسن بهم إذ اختلفوا أن أرسلوا إلى من يجزم لهم ويقطع لهم في أمر الخلاف، وأنهم إذ أرادوا ذلك بعثوا إلى أعلى القوم، لم يبعثوا إلى تابعي من التابعين، لم يبعثوا إلى عالم من علماء العصر ممن دون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بعثوا إلى صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو قريب منهم أبو برزة الأسلمي. وهذا فيه ما فيه من طلب الأمر من منبعه، من مصدره، من أعلاه ومن أغلاه، أقصد البحر وخل القنوات. قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، هذا فيه تثبت في مسألة مهمة، لا سيما وأنها من مسائل العقيدة، لأنها من أمور الغيب، ويترتب على إنكارها إذ علم المرء ثبوتها أمر عظيم سيوضحه الآن أبو برزة رضي الله عنه وأرضاه. لأسألك عن الحوض، الألف واللام في الحوض هي الألف واللام، يقولون العهدية عندنا، إما حضورية هذا الكتاب أو ذكرية، أقول جاء القاضي محمد وذهب القاضي، يعني هو أيضا محمد. وهناك العهد الذهني لم يسبق له ذكر في الكلام، ولكن أول ما تقرأه، أول ما تسمعه، تتذكر شيئا واحدا هو الذي يتبادر إلى ذهنك. لأسألك عن الحوض، الحوض المعلوم أنه الحوض الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم وأعطيه في الآخرة، لأسألك عن الحوض. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ هذا السؤال الذي سأله عبيد الله لأبي برزة، وهو الغرض والغاية والهدف من وراء هذه الزيارة كلها، ولم يسأله عن علمه، إنما سأله عن علمه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا حسن سؤال، وقد قالوا السؤال نصف العلم، فمن أوتي حسن السؤال فقد أوتي نصف العلم، وبقي أن يتدبر الجواب، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في عبد الله بن عباس: ذاك فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا، يعني في الحوض، إثباتا أو نفيا؟ فقال له أبو برزة: نعم، إذن عنده علم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسة، يعني ما سمعت النبي ذكره مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات أو خمس مرات، يعني إنما سمعت النبي ذكره أكثر من هذا. وهذا يعطينا أشياء، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يسمعون ويلازمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوقات عديدة وفي مشاهد عديدة، فيجري منه صلى الله عليه وسلم إعادة وتكرار لبعض ما يحدثهم به، فيحفظونه ويحفظون عدد مراته، أو أنه تكرر وتكرر قليلا أو تكرر كثيرا. وهذا منهم حرص على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعطينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الأمر المهم مرات عديدة، يكرره وما تكرر تقرر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكرر العقائد حتى تتقرر. وأيضا احتمال يكون أبو برزة رضي الله عنه وأرضاه أراد التكرار المعنوي، بمعنى أن الحوض ذكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، عن موقف، عن صفته، عن من يردونه، عن من يردون عنه، فتكرر ذكر الحوض، وإن كان ذكره في كل مرة لهدف معين وليس تكرار اللفظ. الحاصل أن هذا وهذا واقع في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، التكرار اللفظي، أن يعيد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بلفظه في أكثر من موطن، في أكثر من موقف، في أكثر من وقت، هذا حصل. أو أن يكرر النبي صلى الله عليه وسلم المعنى في أكثر من حديث، وهذا طبعا كثير جدا، والأول يسميه العلماء المتواتر اللفظي، لو أنه بلغ أربع مرات أو زيادة، ويسمون الآخر التواتر المعنوي، تواتر اللفظ أنه ذكر الحديث بلفظه، والثاني تواتر معنوي، يعني هذا الحديث ذكر، أو هذا الأمر، هذا الموضوع ذكر في أكثر من موقف، ذكر النبي الحوض أكثر من مرة، مرة يذكر أن لكل نبي حوض، مرة يذكر صفة هذا الحوض، مرة يذكر صفة الذين يشربون منه ويستحقونها، مرة يذكر الذين يزبون عنها، مرة يذكر موقعه من القيامة وهكذا. فيتكرر ذكر الحوض وأحاديث الحوض. قال العلماء إنها بلغت مبلغ التواتر، وهذا كلام قلناه في حديث من كذب علي أو من قال علي ما لم أقل في ثلاثيات البخاري، فيمكن الرجوع إليه. الحاصل أن الحوض ثابت وفيه أحاديث عدة، وهذه الأحاديث بلغت حد التواتر المعنوي، ووردت عن 50 صحابية، وردت عن 50 صحابية. وهذا أيها الإخوة الكرام يجعلنا نقف أمام هذه الأحاديث التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويوجب علينا تأملها والإيمان بما فيها، أن نؤمن بما فيها، وأن نعلم نتيقن أن أمته سترد هذا الحوض. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن ذلك أن من شرب منه لا يظمأ أبدا. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه يزاد عنه من بدل وغير، وأن أسعد الناس بالحوض هم الذين كانوا يقتفون أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم ويلتزمون بسنته. والفوائد في الحديث كثيرة، أشرنا إلى بعض هذه الفوائد أثناء القراءة، وتبقى فوائد عديدة لمن تأمل لا يخطئها من تدبر في هذا الحديث الجليل الكريم. إذن الحديث صحيح، وإن كان لا يدخل تحت شرطنا في أنه ثلاثي، لكن درسناه لما قيل إنه ثلاثي، والحق أنه ليس كذلك. الحديث الثاني، وهو من ثلاثيات الإمام الترمذي في جامعه، قال الإمام: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي الكوفي، قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وعمر بن شاكر شيخ بصري قد روى عنه غير واحد من أهل العلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام كما عرفنا هو الوحيد في جامع الإمام الترمذي الذي أورده الإمام أو صح للإمام بإسناد ثلاثي. شيخ الترمذي إسماعيل بن موسى الفزاري، بعده التابعي عمر بن شاكر، بعده الصحابي أنس بن مالك، هكذا ورد هذا الحديث ثلاثيا عند الإمام الترمذي. وهو من ناحية إسناده كما يقول الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل ابن موسى الفزاري ابن بنت السدي الكوفي، هكذا بينه غاية البيان، فذكر اسمه إسماعيل، وذكر والده موسى، وذكر قبيلته فزارة، وذكر أيضا في التعريف به أنه ابن بنت السدي، وأنه السدي المنسوب إلى الكوفة. وهذا إسماعيل صدوق يخطئ، وقد عرفنا قبل ذلك في أثناء شرح ثلاثيات الدارمي الصدوق ما معناه وما مرتبته، وأيضا عرفنا الدرجات الثلاث التي ينقسم إليها الصدوق. قال حدثنا عمر بن شاكر، هذا العلماء قالوا هو ضعيف، ضعيف يروي المناكير، ضعيف يروي المناكير، وهو تابعي، وقد قلنا إنه لا يلزم من كونه تابعيا أن يكون إيه؟ أن يكون ثقة، أو أن يقبل منه الحديث في التابعين من هو ثقة ومن ليس كذلك. فلهذا نحرص على إثبات عدالته أولا وضبطه ثانيا حتى نأخذ منه الحديث أو لا نأخذ. يروي عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك هذا صحابي مشهور معروف عرفنا به قبل ذلك في ثلاثيات الإمام البخاري، وقد ورد في بعض نسخ الإمام الترمذي عن أنس هكذا مهملة، وفي بعضها عن أنس بن مالك. وكثيرا ما يحصل في كتاب الترمذي اختلاف بين النسخ، لا سيما في تعليقات الإمام الترمذي بعد هذا، حينما يقول هذا حسن أو هذا حسن صحيح، أو هذا صحيح أو هذا حسن صحيح غريب ونحو هذا. فلذلك قال العلماء إنه ينبغي أن يراجع الحديث الذي نقف عليه في جامع الترمذي على أكثر من نسخة له لهذا الكتاب. وقد تكفل الحمد لله المحققون الكرام الذين قاموا بتحقيق الكتاب وإخراجه في صورة المطبوع بهذه المسألة، فصار الواحد منا الآن ينظر في الهامش فيجد فوارق النسخ ويتأمل فيعرف اختلافها، ويقف على ليست نسخة ولا نسختين ولا ثلاثة، كما أراد ابن الصلاح في التنبيه على هذه المسألة في علوم الحديث المقدمة وغيره، وإنما يعني على أكثر من هذا بكثير. فإذا أضاف الإنسان إلى ذلك أن يراجع الحديث على بقية الكتب من سنن ومساند وغير ذلك، أو كان الحديث في الصحيحين، فهذا أفضل وأفضل لا ريب. وهذا الحديث وإن كان سنده بهذا الضعف عند الإمام الترمذي إلا أنه متصل ليس فيه انقطاع. حدثنا إسماعيل ابن موسى الفزاري ابن بنت السدي الكوفي قال حدثنا عمر ابن شاكر عن أنس بن مالك، هو متصل وإن كان فيه هذا الضعف، فهو ثلاثي نعم وإن كان الإسناد ضعيف. والمتن صحيح، صححه العلماء لشواهد كثيرة وردت بنفس هذا اللفظ، لم تفارق إلا في ألفاظ يسيرة وهي بهذا المعنى تماما، وهي بهذا المعنى تماما، يعني المعنى المفهوم من جملة الحديث. إذن الحديث من ناحية الإسناد عند الترمذي ضعيف، وإذا ضمت إليه الشواهد يرتقي إلى الصحيح، ومن ناحية المتن هو جزما صحيح. قال الإمام حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري بن بنت السدي الكوفي قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان، إذن يتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا على المستقبل، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، من دلائل النبوة، من المعجزات والآيات التي ظهر صدقها بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تحققت في أرض الواقع. يأتي على الناس زمان الصابر فيهم يعني في أهل هذا الزمان، ومعنى ذلك أن أهل هذا الزمان ينقسمون بالنسبة إلى الدين إلى أقسام، منهم من يصبر ومنهم من لا يصبر، ومعنى ذلك أيضا أنه إذ يصبر البعض فإنما يصبر على شدة، وهذه الشدة يوقعها عليه غيره، إذن هناك من يوالي الدين وهناك من يعادي من يوالون الدين، وهذا كله نراه مشاهدة ونرصده من خلال فترات التاريخ المختلفة، ولم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وآله لما، فهو علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، يحكي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم غربة للإسلام ستكون، بعد هذه العزة التي هو فيها، يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه. ما معنى يصبر على دينه؟ يعني يصبر على حفظ أمر دينه، يصبر على حفظ أمر دينه من ناحية الأوامر يعملها والنواهي يجتنبها، ومن ناحية الدين يتعلم يبحث ويفتش، وأيضا يصبر نفسه على فعل ذلك، ويصبر نفسه على ما يراه من شهوات تأخذ به بعيدا عن هذا، فهو صابر على الطاعة وصابر عن المعصية، ويبتلى في سبيل ذلك فهو صابر على الابتلاء، صابر بهذه المعاني الثلاث. يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. ما معنى القابض؟ الذي يمسك الجمر، يعني هو في شدة، هو في محنة عظيمة. ومثل هذا يضيق عليه من ناحية المال، ويصاب في ناحية البدن، وأيضا يضيق عليه في سبيل تعلم الدين والعمل بالدين والدعوة إلى الدين. فالمقصود أنه يصبر على الذل، ويصبر على الفاقة، ويصبر على إقامة الدين، ويصبر على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقابض على الجمر لا يصبر كثيرا مهما كان. وفي هذا بشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مثل هذا الإنسان إذا وقع منه الخطأ مرة وعاد، إذا اشتدت عليه المحنة فأجاب ثم أفاق، أن مثل هذا الإنسان في صبره هذا يشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما يعمله لا يحتمل على طول الخط، كما أن القابض على الجمر لا يستطيع أن يقبض على الجمر مستمرا مستديما، فكذلك هذا الإنسان، فلو زل، لو أخطأ، لو انزلق، لو انتكس، فهو معذور، لكن أن يعود ويفيء ويتوب، ويتوب الله على من تاب، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. الجمر معروف شعلة من النار يقبض الإنسان عليها، ويا ليتها شعبة من النار أو شعلة من النار فقط، لا، جسم مشتعل، فهو يقبض على جسم مع شعلة يختزن شعلات من النار. والحديث كما هو في الترمذي، أخرجه أيضا ابن عدي في الكامل، وهو في مصادر أخرى. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال بعده: هذا حديث غريب من هذا الوجه، يعني من هذا الوجه بهذا السند هو غريب، وإلا فله أسانيد أخرى، وهي التي كما قلنا في البداية صححه العلماء بها، متابعات وشواهد صححوا بها هذا الحديث. هذا حديث غريب. كلمة غريب عند العلماء لها معنيان أو إطلاقان: إما أنه غريب هكذا مطلقا، أو غريب من حيثية معينة، كما قال الإمام هنا غريب من هذا الوجه، لأنه لو غريب مطلقا فمعناه أنه لم يروى في الدنيا كلها إلا بهذا الإسناد، هذا يكون غريب مطلق، وهو الذي يسمونه الفرد، تفرد به فلان في الدنيا لم يروه غيره. وأما الغرابة الثانية وهي التي يقصدها الإمام الترمذي رحمه الله هنا يقول غريب من هذا الوجه وإن كان موجود من أوجه أخرى، فهذه يسميها العلماء الغرابة النسبية، يعني من حيثية معينة. ووصف الحديث أيها الإخوة الكرام بأنه غريب، سواء الأولى غريب مطلق أو الثانية غريب من حديث فلان، غريب من هذا الوجه وكذا، لا يستلزم أن الحديث ضعيف أو أن الحديث ليس بمقبول. هناك من الأحاديث ما هو غريب ليس غريبا نسبيا فقط، وإنما غريب غرابة مطلقة لم يروى في الدنيا إلا بإسناد واحد ليس له ثان في الدنيا بأسرها، ومع ذلك هو في أعلى درجات الصحة، بل هو أشهر حديث عند أهل الإسلام، حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يروه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا سعيد يحيى بن سعيد القطان، في أربع درجات من روايته، أربع طبقات في إسناده لم يروه إلا واحد، ومع ذلك الحديث رواه البخاري ورواه مسلم، فهو حديث متفق عليه. يقول الإمام أيضا وعمر بن شاكر، يعني التابع الذي يروي عن أنس الذي هو شيخ شيخه في هذا الحديث، يقول شيخ بصري قد روى عنه غير واحد من أهل العلم. وكلمة شيخ هذه من مراتب التعديل، نعم، ولكنها في أدنى الدرجات، أدنى درجات التعديل. ونلتفت هنا إلى شيء من منهج الإمام الترمذي، أنه يعلق على الأحاديث، يعقب. هذا موجود بقلة عند أصحاب السنن، تجد عند أبي داود يعلق أيضا، لكن لا يعلق بمثل تعليقات الترمذي. الترمذي يعلق تعليقا طويلا، هو مقصد من مقاصده في كتاب، كما أنه له مقاصد أخرى، حتى قالوا جمع في كتابه 14 علما، أو قال بعضهم زيادة عن ذلك. المهم أن الإمام الترمذي من منهجه أنه يعقب على السند ويعقب على المتن كذلك، ويعمل أعمال أخرى هي مذكورة في كتابه وفي من وفي الأبحاث التي بحثت منهجه. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، كما عرفنا غربة الدين، وهذه كما هي يعني نذارة تجعل الإنسان يأسف، هي أيضا بشارة تجعل الإنسان يفرح. لماذا؟ لأن غربة الدين زالت والحمد لله في المرة الأولى، وهذا إعلام بأنها تزول أيضا في المرة الثانية، وهو واضح أيضا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فقوله بدأ الإسلام غريبا حصل فعلا، وزالت هذه الغربة، أعز الله الإسلام، أعز الله المسلمين ونصر الله الإسلام، وأيضا وسيعود غريبا كما بدأ. سيعود غريبا كما بدأ، يعني هذا في بشارة أنها ستزول أيضا هذه الغربة كما زالت الغربة الأولى. وفيها أن الثواب على العمل الصالح يضاعف بحسب المشقة والظروف، فهذا الحديث ساقه النبي صلى الله عليه وسلم ليمدح هذا الشخص. وأيضا فيه علم من أعلام النبوة. إذن عموما هذا الحديث يقصد أن يقول لنا إنه كما لا يقدر الإنسان القابض على الجمر أن يصبر بإحراق يده، كذلك المتدين في هذا التوقيت لا يقدر على الثبات على دينه لغلبة العصاة، لغلبة المعاصي، لانتشار الفسق، لضعف الإيمان. وهذا الحديث كما قلنا ليس في جامع الترمذي حديث ثلاثي سواه، والبعض وهذا موجود في تحقيق نسخة الشيخ أبي النور لثلاثيات الأئمة، قال المحققون هناك ثلاثي آخر في جامع الإمام الترمذي، وأشاروا إلى حديث، ولكن بالعودة إلى هذا الحديث في الكتاب وجدته رباعيا لا ثلاثيا، وقد جزم بهذا الحافظ ابن حبان إذ قال وليس في جامع الترمذي حديث ثلاثي سواه، يعني سوى هذا الحديث الذي معنا الآن. الثلاثيات التي معنا بعد هذا هي ثلاثيات سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. قال الإمام حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يكسر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. هذا الحديث من الثلاثيات، جبار بن المغلس، كثير بن سليم، أنس بن مالك، ثلاثي، وهو من ناحية الإسناد ضعيف، فجبارة بن المغلس ضعيف، وكثير بن سليم أيضا ضعيف، والإمام ابن ماجه إنما أخرج الثلاثيات الخمسة في سننه كلها من جهة جبار بن المغلس عن كثير بن سليم، فهي من ناحية الإسناد كلها ضعيفة. ويلفت أنظارنا هذا الحديث وما سبقه من الأحاديث سواء في هذه الثلاثيات التي قرأناها أو في الثلاثيات التي قرأناها قبل ذلك الدارمي وقبله البخاري، أن فيها الرواية عن أنس بن مالك كثيرة، وهذا يمهد لنا فهم كيف تأتي الثلاثيات، كيف يأتي العلو أصلا. العلو إنما يحصل من امتداد حياة الرواه الذين ينقل عنهم الحديث، فيعيش أنس بن مالك قريبا من 100 سنة فيدركه الأحفاد، ويعيش هذا الراوي عنه فترة من الزمان ولو متوسط العمر 60 سنة، فيكون قد قطع حياة أجيال بعد أجيال بعد أجيال بعد أجيال، بفضل أن الله تبارك وتعالى أخر أنس بن مالك في العمر. وهذا هو الذي يعني يردده كثير من العلماء الآن في بعض الأسانيد، يقولون فلان مثلا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والشيخ محمد بن إسحاق آل الشيخ، ويقولون ملحق الأحفاد بالأجداد، يعني الأجداد رووا عنه وكذلك الآباء رووا عنه والأحفاد رووا عنه، فتساوى الأحفاد والأجداد في الشيوخ، يروون كلهم عن هذا الشيخ وحده. من هنا يأتي الثلاثي عند الأئمة. يقول حدثنا جبار بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم قال سمعت ابن أنس بن مالك يقول، فذكر الحديث، وهذا الحديث ضعيف، السند ضعيف، سند الحديث ضعيف، وهو في ابن ماجه وغيره، ومداره على هؤلاء الرواه كما يقول في الزوائد في إسناده جبارة وكثير وهما ضعيفان. ومن ناحية متن الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يكسر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. الغداء هو طعام أول النهار الذي نسميه نحن المصريون، نحن المصريين نسميه الإفطار، طعام الإفطار في أول اليوم، لا هذا غداء لأنه يقع في الغدوة يعني في أول النهار. وليس المقصود طبعا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذ ذكر الغداء أن هذا الأمر لا يسري على العشاء وعلى غيره من أنواع الطعام. إنما ذكر الغداء هنا اتفاقي. العشاء كذلك، أي اسم من أسماء الطعام يعمل معه أي طعام يعمل معه هذا الذي ورد يعني التوجيه إليه في الحديث. من أحب أن يكسر الله خير بيته، يعني من شاء ورجى أن يبارك له الله في رزقه ويزيد له في طعامه فليتوضأ. والمقصود بالوضوء هنا هو غسل اليدين فقط، تنظيف اليدين لما يصيبهما من العرق والتلوث بالتراب والريح ونحو هذا، وليس المقصود فيه الوضوء الشرعي هو الوضوء الكامل الذي قصه الله تبارك وتعالى علينا في القرآن. طب كيف نقول هذا؟ كيف نقول هذا وقد ورد على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا أنا أتكلم كل هذا على معنى الحديث وعلى ثبوت المعنى في روايات متعددة بهذا، فلذلك أثبت أن الحديث يعني على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيدا عن ضعف هذه الرواية التي معنا. الوضوء، هذه الكلمة بالألف واللام، وأيضا خرجت من الشارع صلى الله عليه وآله وسلم يعني المشرع، فليس لها معنى إلا معنى الوضوء الشرعي، هذا ما ينبغي أن تحمل عليه. فلماذا تحمل على الوضوء اللغوي الذي ورد في مجموع الروايات أن الصحابة إنما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء خاص، وهو الوضوء الذي ورد ذكره في التوراة، حتى إن سلمان رضي الله عنه أرضاه الفارسي قال إنا نجد في التوراة من بركة الطعام الوضوء قبله. فقالت هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من بركة الطعام الوضوء قبله، الوضوء قبله والوضوء بعده، الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني الكلام هنا عن وضوء المعهود المعروف وهو غسل اليدين، والوضوء هو بهذا المعنى في التوراة. هذا هو الذي جعل الأئمة يقولون بأنه مقصوده غسل اليدين، تنظيف اليدين وهكذا، يعني نوع من أنواع مراعاة الأدب، مراعاة السنن في استعمال النعم، استعمال النعمة التي ينعم الله تبارك وتعالى بها الإنسان. وهذا من جملة شكر النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم، أن يحترم الإنسان النعمة وأن يعمل معها بالتوجيهات الإلهية والنبوية. والسيوطي رحمه الله تعالى في تعليقاته على ابن ماجه يقول قيل المراد بالوضوء الثاني غسل اليدين والفم من الدسومات. وهذا الحديث من ناحية المتن حديث ضعيف منكر، الرواة الذين رووه لا يحتمل منهم التفرد، وإن كان ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل اليدين، غسل اليدين قبل الأكل مرة ثابت باتفاق العلماء ومرة مع اختلافهم. فأما الذي باتفاق العلماء فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المسلم الجنب إذا أراد أن يأكل غسل يديه، غسل يديه، هذا إذا كان الإنسان إذا كان جنبا، إذا كان جنبا فأراد أن ينام يتوضأ، أو أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يديه. هذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من مواضع غسل اليدين قبل الطعام. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، فقد اختلف العلماء في إثباته، فمنهم من يحسن الحديث ومنهم من لا يحسنه، فمن أخذ بالحديث من حسنه قال باستحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، ومن قال بأن الحديث ضعيف لم يقل بذلك إلا على جهة التنظف. على جهة التنظف، من شاء أن يأخذ به من ناحية التنظيف فنعم، وليس من جهة التعبد. وهذا هو الراجح الأخير، هذا هو الراجح، لأن الحديث ضعيف لا يثبت. فإذا أراد الإنسان أن يصنع ذلك من باب التنظف فعل، وإذا لم يفعل فلا حرج عليه ولا ملام، لأن في ترك السنة يعني على طول الخط لوم. ولذلك بعض العلماء يقولون يكره أن يحافظ الإنسان على ذلك، كل ما يأكل الإنسان أي أكل، ها، كل ما يشرب الإنسان أي مشروب فيه معنى الأكل، فيغسل يديه قبل وبعد وهو لم يصب بشيء أو أصيب. التزام هذا دائما مكروه، وقالوا لما فيه من التشبه بالأعاجم وخلاف سنة المسلمين. أما إذا فعله للحاجة فلا شيء في ذلك، يعني يفعل للحاجة، إيه؟ للحاجة فقط. ولذلك شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبنا ثم دعا بماء فتمضمض تمضمض وقال إن له دسما، إن له دسما. والإفادات من الحديث وقفنا عليها في خلال البيان. الحديث الثاني، قال الإمام ابن ماجه حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شواء قط، ولا حملت معه طنفسة. هذا الحديث كما عرفنا ضعيف الإسناد، وهو كذلك موجود في ابن عدي ذكره في الكامل. وهنا أشير إلى مسألة يعني سريعة، وهي أن الحديث إذا وجدته في ابن عدي في الكامل فالأصل فيه أنه ضعيف إلا إذا ثبت العكس، الأصل فيه الضعف. هناك كتب علامة على الأحاديث الضعيف، ابن عدي في الكامل، الديلمي في مسند الفردوس، وهكذا. حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شواء قط. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع أمامه الطعام الذي فيه الشواء فكان يؤكل كله. لماذا؟ لأنه قليل، ما يحضر عنده صلى الله عليه وسلم منه إلا القليل، وهو صلى الله عليه وسلم يأكل والصحابة يقسم عليهم أو يقسم بينهم أو يقاسمهم صلى الله عليه وسلم ما بين يديه فلا يكاد يكفي. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم وقد انتهى الطعام، وهذا معناه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يجد القليل وكان يرضى بذلك، وكان ذلك القليل يقيم حياتهم ويعني يمشي أحوالهم. ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شواء قط، ولا حملت معه طنفسة، هذه مسألة أخرى، ولا حملت معه طنفسة. الطنفسة بساط، نوع من أنواع السجاد ليجلس عليه وينام عليه ويتكئ عليه ويقعد عند الطعام عليه ونحو هذا، يفرش له يحمل معه حيثما حل توضع فيجلس عليها. لا، لماذا؟ لأن هذا من عادة المتكلفين، وقد قال الله تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا بشأنه قال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. والشاهد من هذا الحديث، وإن كان كما قلنا الحديث ضعيف سندا ومتنا، إلا أن هذا المعنى ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن شيء منه سابقا وسيأتي معنا أشياء منه لاحقا، وأيضا هو معنى مشهور في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه لم تكن حاله حال أهل الدنيا، بل كان صلى الله عليه وسلم عالما بحقيقتها، زاهدا فيها، راضيا بالقليل منها. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، فكيف بسيد الفطناء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مالي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كعابر سبيل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. الحديث الثالث، قال الإمام ابن ماجه حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير. وهذا الحديث أيضا كما قلنا فيه جبار بن المغلس وفيه كثير بن سليم وكلاهما ضعيف. وهو أيضا من ناحية المتن ضعيف، وإن كان أخرجه ابن عساكر عن أبي سعيد الخدري، كذلك أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب، وأخرجه ابن عدي في الكامل. فالحديث ضعيف، ضعفه العراقي وضعفه المنذري وضعفه الألبان من ناحية السند ومن ناحية المتن، الحديث ضعيف. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى. البيت الذي يغشى يعني البيت الذي يغشاه الضيفان، يجيئه ضيوف بكثرة يأكلون فيه ويطعمون فيه. يقارن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين شيئين، بين الخير في سرعته إلى هذا البيت، كما يكرمون يكرمهم الله، كما يجودون يجود الله عليهم، كما يؤكلون ويطعمون يؤكلهم الله ويطعمهم. ويقول إن هذه السرعة أسرع من الشفرة إلى سنام البعير. الشفرة معروف السكينة، لكن هي السكين العريض العظيم. من الشفرة إلى سنام البعير، سنام البعير اللي هي الحدبة التي في ظهر البعير، الجزء الأعلى من البعير، الجمل أو الناقة. والعرب كان إذا ذبح أحدهم الذبيحة من النوق من الإبل كان يذهب مباشرة بعد قطع الرقبة، الودجين والمريء وكذا والحلقوم، كان يذهب مباشرة إلى السنام يجزه، ويأخذ هذا السنام ويذهب به يجهزه لضيفه ليسرع له بالطعام. إذن كانوا يتعجلون هذه الجزئية في الذبيحة حتى ينضجونها سريعا ويذهبون بها كشيء طيب يفضلونه إلى ضيفهم ليأكل. فيقول هذا الحديث: إن عوضهم وإن ثوابهم يسرع أيضا إليهم إسراعا شديدا. إذا كان هذا العربي يسرع إلى سنام البعير مباشرة فيقطعه وينضجه ويضعه بين يدي ضيفه سريعا، فإن الخير أسرع من هذا إلى هذا البيت. فالخير يصل إلى هذا البيت الذي يغشاه الضيفان أسرع من وصول السكين إلى السنام الذي يقطع بعد النحر لاستلزازه أو لسرعة إنضاجه وهكذا. ومعنى هذا أن الإنسان الذي يعني يسرع في ضيافة من نزل به ممدوح، وهذا يعني مذكور في القرآن الكريم من قبل السنة النبوية، مذكور في القرآن. فراغ إلى أهله فأسرع إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، هذا من كرم أبينا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام الذي ذكر الله تبارك وتعالى به وأثنى عليه فيه. ومن شاء أن يقف على فوائد هذه القصة في موضع من القرآن، قصة إبراهيم وضيافة الملائكة وكذا، فليقرأ فيه الفوائد لابن القيم يرى العجب العجاب. إن الحديث يوازن بين شيئين، بين الضيف، بين سرعة إكرام أهل البيت للضيف، وبين الخلف الذي يخلفه الله تبارك وتعالى عليهم. ومعنى هذا أن السخاء، الكرم، الجود محمود، والعكس يفهم هذا الحديث أيضا، وهو أن البيت الذي فيه البخل يقل رزق أهله، البيت الذي فيه البخل يقل رزق أهله. طيب، إذا كان هذا السخاء، إذا كان هذا السخاء في حق الضيفان، فكيف بحق العيال، الأولاد والزوجة ونحو هذا؟ لا شك أنه يدخل فيه عيال المرء ويدخل فيه أهل بيته الذين أجرى الله تبارك وتعالى رزقهم على يدك، إذا وسعت عليهم وسع الله عليك، بل إن هذا من أفضل النفقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد حث على الصدقة، فقال رجل عندي دينار، قال أنفقه على أهلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعد الدينار كذا وكذا، ثم قال أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك. فمن وسع وسع الله عليه، ومن قتر قتر عليه. نعم. الحديث الرابع عند ابن ماجه قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. هذا الحديث ذكر الإمام الترمذي أيضا في الجامع، ذكره في الشمائل، وعلق عليه بقوله سن غريب، وكذلك هو مذكور في مستدرك الحاكم، شواهده كثيرة، ولذلك هو حديث من ناحية المتن حسن أو صحيح، وأما من ناحية الإسناد فهو كما نعرف جبارة وكثير ضعفاء، فالإسناد ضعيف، إنما هو صحيح بشواهده وبرواياته الأخرى. وأما فقه الحديث قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملأ، يعني ملأ من الملائكة، وهم المقصودون بالملأ الأعلى. وما معنى كلمة ملأ أصلا؟ لأنها ترد في القرآن الكريم وترد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الملأ معناه الجماعة العظيمة، سميت ملأ لأنها تملأ العين، تملأ العين، فلذلك يقال فيها الملأ. ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا، هذا معناه أن أمر تكرر كثيرا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذه الزيارة الوحيدة للنبي عليه الصلاة والسلام بالملأ الأعلى في رحلة المعراج، يوصيه الملائكة حرصا منهم علينا وإرادة منهم لنفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبة منهم فيه عليه الصلاة والسلام، إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة، مر أمتك بالحجامة. فالحجامة معروفة، الحجامة معروفة، وعندنا كما قلنا سابقا في حديث أبي طيبة إن هناك نوعان من أنواع هذا الطب، النوع الأول الحجامة، وهذا يكون في الجلد، والنوع الثاني هو الفصد، ويسميه الناس أيضا حجامة، ويكون في الأوردة وفي العروق ونحو هذا. وهناك نوع ثالث ربما مثلا يكون في ربما يلتحق بهذا، وهو أن بعض الناس يأتي بعلق، يعني نوع من أنواع الحشرات، ويضعها على الجلد ويسحب، أو يضع الكأس دون أن يشرط. هذا كله أنواع مذكورة، وإن كانت الحجامة المذكورة في الأحاديث هي المقصود منها التدمية، يعني الحجامة التي يحصل بها إخراج الدم. والتداوي بالحجامة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم رشحه كأمثل دواء، وأخبر أن فيه العلاج والطب، وحث عليه صلى الله عليه وآله وسلم وفعله، فاجتمعت فيه السنة الفعلية والسنة القولية، وأيضا احتجم الصحابة ورآهم النبي فاجتمعت فيه السنة بمعانيها الثلاث. التداوي بالحجامة يعني ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولها أوقات ولها طرق ولها أحكام مذكورة في مظانها، وقد صنفت في ذلك كتب مخصوصة، لا سيما مع عودة الناس الأخيرة إلى العلاج الطبيعي والطب الشعبي كما يسمونه، أو الطب القديم، رغبة منهم في التخلص من الآثار الجانبية التي تحصل نتيجة استعمال الأدوية الكيماوية وهكذا الصناعية. فهنا: ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة، والنبي عليه الصلاة والسلام رجحها لنا ورشحها لنا، وهذا يعني كله تأكيد على أن الحجامة فيها فيها خير. وما كان للملائكة أن يقولوا ذلك إلا إذا كانوا قد أمرهم الله تبارك وتعالى بقوله، فإنهم لا ينشغلون بشيء من تلقاء أنفسهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث في الآية في سورة مريم، لما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فقال: يا محمد، وما نتنزل إلا بأمر ربك. ونزلت هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، فلا يفعلون إلا ما يؤمرون. الحديث الخامس وهو الأخير عند ابن ماجه: قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة مرحومة، عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال: هذا فداؤك من النار. هذا الحديث من ناحية الإسناد كما قلنا هو ضعيف لوجود جبار بن المغلس وكثير بن سليم، وأما من ناحية المتن فهو صحيح، له شواهد كثيرة جدا، بل له شاهد في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بردة ابن سيدنا أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى الأشعري. يذكر أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة، يعني أمته صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الأمة ابترد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك في القرآن الكريم، ويقصد بها معنيان إثنان. المعنى الأول هو أمة الإجابة، يعني الأمة التي أجابت أطاعت، من أجابني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فالفضل المذكور للأمة كله ينزل على هذه الطائفة التي استجابت لله وللرسول. فكل كلام فيه المدح وفيه الخيرية وفيه الفضل وفيه الشرف وفيه المكان وفيه الوعد بالثواب وفيه يعني بشارات النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو لهذه الأمة، وأحياناً يقصد به الأمة كلها، ويكون المراد به أمة الرسالة، أمة الرسالة. فهناك أمة الرسالة وهي شاملة لكل الناس، لكل الخلق، من أول الناس الذين خرج فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وبلغتهم دعوته إلى قيام الساعة، إلى قيام كل هذا الخلق أمته صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إن هذه الأمة، المقصود هنا في هذا المدح أمة الإجابة، قال: إن هذه الأمة مرحومة، مرحومة يعني لها رحمة زائدة على الأمم، لمنزلتها خير أمة ومنزلة نبيها خاتم النبيين وخاتم المرسلين وسيد الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرحمة عامة مطلقة، ليس كما ذهب إليه بعض الشراح، هي رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. رحمة في الدنيا، وأول هذه الرحمات أن جعلنا الله من أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذه منة عظيمة ذكرها الله في كتابه فقال: ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأيضا الرحمة في أن الله تبارك وتعالى لم يعجل علينا بالعذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ورحمة في أن الله تبارك وتعالى لم يعمنا بعذاب كما فعلت الأمم السابقة، كما فعل في الأمم السابقة، بل تكرم علينا بمنع ذلك. ورحمة في الدنيا أيضا بأن قبض نبينا قبلنا، فإن الله إذا أراد بأمة شرا قبضها ونبيها ينظر إلى هلاكها، والعكس إذا أراد الله بأمة خيرا ورحمة قبض نبيها قبلها فتبقى بعد نبيها. وهذا كان من نصيب أمتنا الكريمة المرحومة. وفي الآخرة في العقبة لنا رحمات عظيمة، يحاسبنا الله أول الناس على الرغم من أن بعثنا آخر الناس، يجعلنا الله تبارك وتعالى شطر أهل الجنة أو ثلثي أهل الجنة أو أكثر من هذا، يتكرم الله تبارك وتعالى علينا بشفاعة نبينا في الخلق أجمعين وبشفاعتنا فيهم، وكذلك بشهادتنا حتى على الأنبياء والأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إن هذه الأمة مرحومة، ففي الدنيا وفي الآخرة يعني رحمتها يعني من الله تبارك وتعالى رحمة عظيمة. عذابها بأيديها، عذابها بأيديها يعني في الدنيا العذاب الذي يقع يكون بأيدي بعضهم البعض، يقتل بعضهم بعضا، تنزل بهم الفتن من رئيس أو أمير أو ملك أو غيره لرعيته، تصيبهم الزلازل فتهلك بعضهم وليس الكل، تنزل بهم البلايا والأمور العظام في البعض دون البعض، وهكذا تحصل في الدنيا عذابها بأيديها. طيب إذا كان يقتل بعضهم بعضا ونحو هذا مما ذكرناه معلوم في المباشرة، طيب مسألة الزلازل والبلاء هذه بسبب ذنوب الخلق بأيديهم أيضا، كما قال عمر بن الخطاب وكان يخطب على المنبر يوما أو كان على في موقف من المواقف فزلزلت المدينة، فصعد المنبر عاجلا وقال: أيها الناس، والله لو عادت المدينة إلى ذلك ما سكنتكم بها فيها أبدا. يريد أن يقول أو قال عفوا قال هذا بنص الكلام، قال: ما زلزلت إلا لأمر أحدثتموه، يعني بدعة ابتدعتموها أو سيئات يعني تبدلت إليها حالكم بعدما كانت في حسن وخير. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال: هذا فداؤك من النار. يعني أن الله تبارك وتعالى يعطي للإنسان المسلم الذي يستحق أن يدخل الجنة منزلة الكافر في الجنة، ويعطي الكافر منزلة هذا الإنسان المسلم في النار. خلق الله الجنة تستوعب الخلق جميعا، وخلق النار تستوعب الخلق جميعا، فمن استحق أن يدخل الجنة ترك مكانه فارغا في النار، ومن دخل النار ترك مكانه خاليا في الجنة، فيرث المسلم الكافر ويرث الكافر الكافر المسلم، ويرث الكافر المسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، من كان تقيا. وهذا ليس لعموم المسلمين، هذا ليس لعموم المؤمنين. فقد اتفقنا قبل ذلك في شرح الثلاثيات على أن الإنسان يدخل الجنة بفضل الله، فضل محض، رحمة من الله تبارك وتعالى، ليس جزاء لعمله. فإذا دخل الجنة يستحق الدرجات والمنازل والفضائل فيها على حسب الإيه؟ على حسب عمله، فعلى قدر عمله يرث أماكن من كفار تركوها في الجنة. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لكل أحد منزل في الجنة، لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار. فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك بإيه؟ بكفره. والحديث فيه فضل هذه الأمة وفيه رجاء عظيم لكل مسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل هذا الثواب وأهل هذا الميراث. الثلاثيات الأخيرة هي ثلاثيات الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، وهي 3 أحاديث فقط. أما الحديث الأول، قال الإمام رحمه الله: حدثنا جعفر ابن حميد ابن عبد الكريم ابن فروخ ابن ديزج ابن بلال ابن سعد الأنصاري الدمشقي قال: حدثني جدي لأمي عمر بن أبان ابن مفضل المدني قال: أراني أنس بن مالك الوضوء، أخذ ركوة فوضعها عن يساره وصب على يده اليمنى فغسلهما 3، ثم أدار الركوة على يده اليمنى فتوضأ 3 3، ومسح برأسه 3، وأخذ ماء جديدا لسماخه فمسح سماخه، فقلت له: قد مسحت أذنك؟ فقال: يا غلام، إنهن من الرأس ليسهن من الوجه. ثم قال: يا غلام، هل رأيت وفهمت أم أعيد عليك؟ فقلت: قد كفاني وقد فهمت. قال: فهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال الطبراني رحمه الله: لم يروي عمر بن أبان عن أنس غير هذا الحديث. أيها الأحبة الكرام، الإمام الطبراني رحمه الله له 3 معاجم: المعجم الأوسط والمعجم الأصغر، وهما متشابهان، حتى إن بعض العلماء يقول إن أحدهما والأصغر مختصر من الأوسط. وهناك المعجم الكبير، والمعجم الأوسط والأصغر كلاهما على نسق واحد، فيه شيوخ الطبراني مرتبون على الألف باء حروف المعجم، ويخرج عن كل واحد منهم حديثا غالبا، ويتكلم عن الحديث بعده فله تعقيبات كما هنا. وهذا الحديث موجود في المعجم الأوسط للإمام الطبراني، وموجود أيضا في المعجم الصغير، وهكذا غالب الأحاديث إذا وجدته في الصغير تجده في الأوسط، وإذا وجدته في الأوسط تجده في الصغير، كما قلنا هما مختصران من بعضهما. طبعا في زيادات لا ريب في كل واحد منهما عن الايه؟ عن الاخر، اما بالاختصار واما بالزياده. واما المعجم الكبير فيختلف بعض الشيء. المعجم الكبير هو مرتب على اسماء الصحابه، وكانه يترجم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اسرت لهم مرويات او ورد ذكرهم في بعض الروايات، فيذكر كل واحد منهم ويذكر شيئا من سيرته، يتقصى ذلك بالاسانيد، ويذكر في النهايه حديثا باسناده عن هذا الصحابي، يثبت صحبته بناحيه من النواحي. وقد تكلمنا بهذا على وجه التفصيل في دورة التعريف بأنواع المصنفات في السنة النبوية، فليرجع إليها في المرحلة الأولى، ال10 كتب التي تناولناها هناك. الحديث إسناده من ناحية الإسناد ضعيف، إسناده من ناحية الإسناد هو ضعيف ضعيف، وإن كان له شواهد تقويه، وهو بهذه الشواهد يصح. أما الإسناد نفسه فالإسناد ضعيف، فمثلا عمر بن أبان بن المفضل المدني هذا لا يدرى من هو، ولم يروي عنه كما قال، يعني لم يروي عنه كما قال العلماء إلا جعفر هذا سبته وأيضا لم يروي عمر هذا عن أنس غير هذا الحديث. الحديث موجود عند أبي نعيم، ذكره الذهبي أيضا في ميزان الاعتدال، وكل هؤلاء من طريق واحد، من طريق واحد، يعني هو موجود في الطبراني، فموجود في أبي نعيم، موجود عند الذهبي بنفس الإسناد. الحافظ ابن رجب في فتح الباري، للحافظ ابن رجب كتاب اسمه فتح الباري ولكن لم يكمل، وهو بخلاف كتاب ابن حجر العسقلاني فتح الباري هو كامل. يقول خرج الطبراني بإسناد فيه جهالة، فهذا الحديث يعني فيه الجهالة التي ذكرناها، عمر بن أبان هذا لا يدرى من هو وما حاله من ناحية الجرح والتعديل، فلذلك السند عند الطبراني ضعيف. أنس بن مالك من ناحية المتن، أنس بن مالك توضأ عمليا أمام هذا الرجل عمر ابن أبان، قال أراني أنس بن مالك الوضوء، يعني فعل الوضوء، وبين ذلك تفصيلا، قال أخذ ركوة، ركوة بفتح الراء، هذا هو الضبط فيها. الركوة عبارة عن إناء صغير من الجلد يشرب فيها الماء، فوضعها عن يساره، وضعها عن يساره يعني عند يده اليسار، وصب على يده اليمنى، اليد مقصود هنا طبعا بها الكف، الكف كف اليمنى كما وردت فيه الروايات الكثيرة في الأحاديث المشابهة لهذا، صب على يده اليمنى فغسلهما ثلاثة، يعني قبل ما يبدأ الوضوء غسل الكفين ثلاثة، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سنة مستقلة عن الوضوء وسنة في الوضوء، أن يغسل الإنسان يديه ثلاثا وجوبا لو كان فيهما نجاسة، استحبابا مؤكدا لو كان فيهما يعني قذر دون النجاسة، أو استحبابا إذا كانت كانت طاهرتين، يعني إذا كان الإنسان على يعني على على يقين من أنهما طاهرتين. قال ثم أدار الركوة على يده اليمنى، وضعها على يد اليمنى، يعني هو ما وضعها على اليسار إلا ليغسل اليمين، فلما انتهى وضعها في اليمين ليباشر الصب باليمين. قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة، والوضوء مرتين مرتين، والوضوء ثلاثا ثلاثا، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه توضأ فغسل بعض الأعضاء مرة، وبعض الأعضاء مرتين، وبعض الأعضاء ثلاثة، وهذا كله جائز، وإن كان طبعا الثلاثة أولى وأولى، والاثنتين أولى، والواحدة جائزة. وهنا يقول ومسح برأسه ثلاثة، معلوم أن يكتفى في مسح الرأس بمرة واحدة، وهذا الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه قد ورد في كثير من الأحاديث أنه كرر صلى الله عليه وسلم المسح ثلاث مرات. طبعا العلماء يتكلمون في هذه المسألة من ناحيتين، ناحية التكرار جعله الشرع مسح، فلماذا يكرره؟ التكرار يجعله غسلة، فلماذا لم يأمر بغسله من البداية؟ عموما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح وأنه كرر المسح، فمن مسح مرة فقد أجزأه، ومن كرر المسح فقد أجزأه، ومن غسل أيضا فقد أجزأه، لأن الغسل يعني مسح وزيادة. ويتكلمون فيه أيضا من ناحية الاستيعاب، هذه الناحية الثانية، هل يكتفى في مسح الرأس ببعضه أو لابد من مسحه كله؟ وهم في ذلك على خلاف، والراجح فيه أنه لو مسح بعضه ولو شعره، بل ولو جزء من شعره كفى، لكن تكون هذه الشعرة في الرأس، ليست منسدلة عن اليمين وعن اليسار أو الأمام أو الخلف، بل لابد وأن تكون في محيط الرأس، لأن المطلوب في الآيات والأحاديث كما في قول الله تبارك وتعالى فامسحوا وامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم. فتكلم عن الرأس ولم يتكلم عن الشعر. قال: وأخذ ماء جديدا لسماخه. السماخ والصماخ اللي هو خرق الأذن، اللي هي قناة الإيه؟ قناة الأذن. احنا عندنا صماخين اتنين، واحد خارجي واحد داخلي، زي ما ورد في الحديث: ظاهرهما وباطنهما، في ظاهر وفي باطن. ها، وأيضا السماخ نفسه فيه ظاهر اللي هو الأذن الخارجية، وفيه الايه الداخلي الباطن اللي هو الخرق نفسه. فهذا الخرق ايضا من السنه غسله. وتحدد هذه الروايه وروايات كثيره ان الانسان لا يمسحه بفضل يده، انما ياخذ ماء جديدا غير فضل يده، غير الباقي في يده من مسح الراس. قال: فمسح سماخه. وهنا ينبه على ان ننبه على ان المقصود المسح وليس الغسل، حتى لا تتأذى الأذن. فإذا غسل فليتبعها مباشرة بمنديل ونحوه، ينشفها ويجففها حتى لا يحصل من وراء ذلك الضرر، لأنها فيها خرق يحتفظ بالماء ويضر. قال: فقلت له: قد مسحت أذنك، يعني مع الوجه. فقال: يا غلام، إنهن من الرأس. وقد ورد في ذلك حديث في السنن، أظن في أبي داود وفي الترمذي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: الأذنان من الرأس. والعلماء اختلفوا في شأن اختلافا كثيرا، منهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه، منهم من أخذ به ومنهم من لم يأخذ به. وعموما إذا كان الأذنان من الرأس فمعنى ذلك أن مسحهما سنة وليس فرضا، لأن الرأس يجزئ مسح بعضها عن كلها. وأما إذا كانت من الوجه فيجب غسلها مع الوجه، لأن غسل الوجه كاملا واجب، وإن كان العلماء اتفقوا على أن الوجه هو ما بين شحمتي الأذنين عرضا، كما أنه ما بين منابت الشعر إلى منتهى الذقن طولا. الحاصل أن الإنسان يخرج من هذا الخلاف، والخروج من الخلاف كما هو مقرر في القواعد، الخروج من الخلاف مستحب، فيغسل الأذنين مع الوجه ويمسحهما مع الرأس. فقال: يا غلام، إنهن من الرأس، ليسهن من الوجه. ثم قال: يا غلام، هل رأيت وفهمت؟ المعلم الحاذق يحرص على أن تصل المعلومة إلى طلابه، إلى الطالب الذي يعلمه، ويفرح بهذا ويسر، هو حريص على أن تصل المعلومة. فلذلك سأله: هل رأيت؟ هل فهمت؟ أم أعيد عليك؟ لا يتذمر أنس رضي الله عنه أرضاه، رغم أنه مع غلام صغير كما توحي به العبارة إن كان حرة، أو مع عبد إن كانت يعني كان رقيقة، ومع ذلك لا يستنكف أن يقول: إن قلت لي أعد علي أعيد عليك، أعيد عليك، أم أعيد عليك؟ فقلت: قد كفاني وقد فهمت. كان لماحا وعرف من أول إيه؟ من أول مرة. قال: فهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هنا رفع الحديث، ما حصل قبل ذلك كله كان حديثا موقوفا من فعل أنس رضي الله عنه وأرضاه. وحديث الصحابي فيه القول والفعل والتقرير أيضا، وإن كان يعني التقرير بقلة جدا. قال: فهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا يؤخذ منه رفع الحديث، يعني إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه فوائد عظيمة، منها هذه الفوائد التي أشرنا إليها أثناء يعني ذكرنا له. الحديث الثاني، قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أحمد ابن يزيد ابن حبيب المقرئ البصري، قال: أخبرنا دينار بن عبد الله مولى أنس بن مالك، قال: حدثني مولاي أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني، ومن رأى من رآني، ومن رأى من رأى من رآني ثلاثا. هذا الحديث أيها الأحبة موجود في يعتبران في الصغير وفي الأوسط كما قلنا، لابد إن ذكر في أحدهما يذكر في الآخر. يذكره الإمام الطبراني عن شيخه محمد بن أحمد بن يزيد بن حبيب المقري البصري، ويذكره محمد هذا عن دينار بن عبد الله التابعي المولى أنس بن مالك، هذا حديث ثلاثي، وهو من ناحية الإسناد ضعيف، بل قالوا إن دينار بن عبد الله مولى أنس بن مالك كان يروي أحاديث موضوعة لم يحدثه بها أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فسبحان ربي، يرفع الله تبارك وتعالى الإنسان إلى هذه المنزلة العظيمة، فيقف على بحر، على نهر عذب، على بحر يعني كبير كثير، على نهر عذب يعني كله جميل حلو، ثم إنه يذهب إلى خارج هذا البحر أو إلى ماء يعني ملوث، ويترك الشرب من هذا الماء العذب النقي. يختاره الله تبارك وتعالى، ويعني يقف في هذا الموقف على يعني أنس بن مالك من المكثرين في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو يذهب فيفتري. ولا غروة، فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس لم تنفعهم رؤيته، كبهم الله في النار على مناخرهم. فبسبب هذا الإسناد أقل أحواله أنه ضعيف جدا، وإن كان الحديث نفسه كمتن حسن بشواهده، فقد رواه الإمام أحمد في مسنده، وقد رواه الإمام البخاري لكن في تاريخه، وذكره أيضا الحاكم في المستدرك، وهو موجود في يعني كثير جدا من المصنفات. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، طوبى لمن رآني ومن رأى من رآني ومن رأى من رأى من رآني. هذا الحديث له سبب، وأسباب الحديث علم من العلوم، يقول العلماء عنه علم أسباب ورود الحديث، مثل علم أسباب نزول الآيات والسور. عندنا علم أسباب النزول في القرآن، كذلك علم أسباب الورود، ورود الحديث. وقد ذكروا كما في البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الحسيني رحمه الله تعالى، ذكر هذا الحديث وذكر أن سببه أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك، طوبى لمن رآك وآن بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأجل ذلك طوبى لمن رآني ومن رأى من رآني ومن رأى من رأى من رآني. هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وقد ذكر الإمام الطبراني بعد هذه الكلمة كلمة ثلاثة، وهذه لها عند العلماء وقفة، أو كل وقفتين. الوقفة الأولى أنه ذكرها هنا بعدما كرر الكلام أصلا ثلاثة، فكان يمكن أن يستغني عنها، ولكنه أراد التأكيد على أن الكلمة ذكرت ثلاث مرات، ذكرت ثلاث مرات، فذكر كلمة ثلاثا حتى لا يظن أحد أنها تكرار من ناسخ أو من كاتب أو نحوه فيحذف بعضها. وكلمة ثلاثا إذا وردت في بعض الأحاديث يعني لجملة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو كلمة مثل مثلا ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، يكرر النبي صلى الله عليه وسلم بعض العبارات لمقصد وهدف معين له عليه الصلاة والسلام. إذا قرأتها أنت كقارئ ومرت عليها فلك معها ثلاثة أحوال: إما أن تكرر الكلمة التي كررها النبي بحسب العدد المذكور ولا تذكر العدد، وإما أن تذكر العدد وتقول قبله قالها ثلاثة، وإما أن تسكت سكتة لطيفة قبل أن تقول كلمة ثلاثة حتى تعرفنا من خلال سكتتك هذه أن ثلاثا هي عدد للجملة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا لو قال النبي: طوبى لمن رآني ثلاثة، هكذا قال الراوي، كيف أقرأها أنا؟ أقول: طوبى لمن رآني، طوبى لمن رآني، طوبى لمن رآني. أكررها 3 مرات، لأنها هكذا نص الراوي على أن النبي كررها 3 مرات. وإما أن أسكت سكتة لطيفة بعد جملة النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين أقول 3، أو أقرأ مباشرة كلمة النبي وأقول قالها 3. لكن هنا كلمة 3 لم تأتي لبيان تكرار الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أراد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرر الكلمة تعبيرا عن طبقات مختلفة متعددة قصد النبي صلى الله عليه وسلم مدحها. فقال طوبى لمن رآني، وهؤلاء الصحابة، ثم قال ومن رأى من رآني، إذن هؤلاء التابعون، ومن رأى من رأى من رآني، إذن هؤلاء أتباع التابعين. فكل واحدة منها ليست تكرارا لما سبقها، وإنما هي يعني بيان لطبقة جديدة يتناولها مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الشكل. وقد وردت روايات فيها يعني منحة عظيمة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة بتكرار هذه الكلمة 7 مرات بدلا من 3 مرات، بما يتناول 7 طبقات بعده عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك لأن هؤلاء آمنوا بالنبي على الغيب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب له منزلة عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما عند أمثالنا الذين لا يجدون على الخير أعوانا، وقد كان أصحاب النبي يجدون على الخير أعوانا، بل كان الواحد منهم يقع في المشكلة فيذهب إلى النبي فيسأله، إن لم يجد جوابا عنده وجد جوابا عند الوحي ينزل به من رب العزة تبارك وتعالى. يعني هذا لا يتوفر لنا، وإن كانت نعم السنة موجودة، وإن كان العلماء موجودون ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم موجودة، واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني سنة النبي بعد وفاته موجودة، ولكن لا شك أن رؤية النبي كقدوة وحث النبي كمبلغ ورسول كان يشجع على العمل. وقد ورد هذا المعنى في أحاديث عدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إنكم تجدون على الخير أعوانا أما هم فلا يجدون. فهذا مدح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وللتابعين ولمن بعدهم، ولكن مدح الصحابة عام ويتفاضلون بحسب أماكنهم، ومدح من بعد الصحابة ليس عاما، إنما هو مشروط بالشرط الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا بد في من يتبع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتبع من يتبعهم أن يكون متبعا لهم بإحسان، وليس مجرد أن نجاء في الطبقة التي بعدهم. فهذا الحديث فيه فضل هذه الأمة وفيه فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أعطي ذلك كله في أمته وأعطينا هذا بسببه صلى الله عليه وآله وسلم. فيه مدح عظيم جدا لأصحاب النبي ولمن سار على طريقتهم، فيه أيضا يعني فضل سماع الحديث بالسند، فضل سماع الحديث بالسند وتسلسل رؤية الصحابة للنبي والتابعون للصحابة وأتباع التابعين للصحابة، وأنهم ينقلون عنهم هديهم ويأخذون عنهم يعني بالسند المتصل ويعملون بمثل عملهم. وفيه يعني فوائد عظيمة جدا من تأملها أدركها. الحديث 3 عند الطبراني وهو الأخير عنده، وهو الأخير كذلك في لقائنا هذا، ثلاثيات الأئمة 4. يقول فيه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن رماحس القيسي الجشمي الرمادي قال حدثنا أبو عمرو زياد بن طارق وكان قد أتت عليه 120 سنة، قال سمعت أبا جرول زهير ابن صرد يقول: لما أسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يوم هوازن وذهب يفرق الغنائم والشاء أنشدته هذا الشعر: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر، أمن على بيضة قد عاقها قدر، مفرق شملها في دهرها غير، أبقت لنا الدهر هتافا على حزن، على قلوبهم الغماء والغمر، إن لم تداركهم نعماء تنشرها يا أرجح الناس حلما، حين يختبر أم على نسوة قد كنت ترضعها، إن فوك تملأه من محضها الدرر، إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها، وإذ يزينك ما تأتي وما تذر، لا تجعلنا كمن شالت نعامته، واستبق منا فإنا معشر زهر، إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر، فألبس العفو من قد كنت ترضعه من أمهاتك، إن العفو مشتهر، يا خير من مرحت كمة الجياد به عند الهياج إذا ما استوقد الشرر، إنا نؤمل عفو منك تلبسه هذه البرية، إذ تعفو وتنتصر، فاعفو عفا الله عما أنت راهبه يوم القيامة، إذ يهدى لك الظفر. قال: فلما سمع هذا الشعر قال: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وقالت قريش: ما كان لنا فهو لله ولرسوله، وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لله ولرسوله. قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى: لم يروى عن زهير بن سرب بهذا التمام إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الله ابن رماحسة. هذا الحديث أيها الإخوة الأحباب من ناحية إسناده كما يقول الإمام الطبراني: حدثنا عبيد الله ابن رماحسة القيسي الجشمي الرمادي. هذا تفرد به أولا كما قال الطبراني، وليس أهلا للتفرد، فتفرد ببعض الحديث، وليس أهلا للتفرد، بل هو ضعيف، يعني من ناحية الإيه؟ من ناحية الإسناد. حتى قال العلماء: ما هو بمعتمد عليه، يعني عبيد الله ابن رماحس هذا، وقالوا: إنه أسقط راويين في الإسناد، وبين العلماء هذين الراويين بأنهما حدثنا عبيد الله بن رماحس القيسي الجشمي الرمادي، قال: حدثنا أبو عمرو زياد بن طارق عن زياد ابن صد ابن عن أبيه عن جده، فحذف من الإسناد صعد و حذف زياد بن سرد وسرد ابن زهير، حذف هذين الاثنين، وأيضا تصرف في الإسناد فجعل شيخه وهو أبو عمرو زياد بن طارق يقول: سمعت أبا جرول، وهو ما سمع أبا جرول ولا يعني يستطيع أن يصل إلى أبي جرول حتى ولو أتت عليه أكثر من 120 سنة. والحديث نفسه المتن حسن كما مال إلى تحسينه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بسبب الشواهد الكثيرة، بعيدا عن هذا الإسناد الهالك التالف. والحديث كما قلنا أخرجه الطبراني في الصغير وكذلك في الأوسط، وأورده ابن سعد في الطبقات وإن كان أورده بدون إسناد، والذهبي أيضا أورده في ميزان الاعتدال، وهو موجود في مصادر عدة. وتحسين الحافظ ابن حجر له أو ميل الحافظ ابن حجر إلى تحسينه موجود في الإصابة، موجود في الإصابة في تمييز الصحابة. وأما فقه الحديث كما قال أبو جرول زهير ابن سرد، قال: لما أسرنا رسول الله، يعني وقعوا في السبي لجيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود طبعا أسر النساء وأسر الأبناء وأسر بعض الناس، وإلا فجرول هذا لم يكن أو زهير هذا لم يكن أسيرا. ومثله كثيرون جاءوا معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يستشفعونه، يتوسلون إليه ويرجونه أن يطلق أسراهم، أبناءهم وذراريهم. وذلك كان يوم حنين، يوم هوازن، لما اجتمع في حنين تحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم الغلبة في البداية للمسلمين، ثم دالت الدائرة على المسلمين، ثم إن الله تبارك وتعالى ثبت المسلمين بأحداث معروفة مشهورة، ذكر القرآن وذكرها النبي في السنة وذكرها أصحاب السير بتفصيل وتوضيح كبير. في النهاية انتصر النبي عليه الصلاة والسلام وأسر وغنم منهم غنائم. قال: وذهب يفرق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بالفعل الغنائم والشاء، الغنائم من كل شيء، والشاء اللي هي الشياه، جمع شاه الغنم. قال: أنشدته هذا الشعر، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنشده هذا الشعر. وزهير ابن سرد هذا أسلم بعد غزوة حنين رضي الله عنه وأرضاه. والصحابة الذين عرفوا بالشعر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كثر، وشعرهم كلهم شعر رقيق، منهم كعب، ومنهم أبو جر والزهير هذا، ومنهم حسان، بل سيدهم حسان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: روح القدس تؤيدك أو يؤيدك. قال: أنشدته هذا الشعر، وذكر أبيات من بحر البسيط. قال: أمن علينا رسول الله، أمن يعني أحسن إلينا، رجاء يرجو به النبي عليه الصلاة والسلام. أمن علينا رسول الله، يعني يا رسول الله، ولكن حذف أداة النداء للنظم، وهي تحذف في النظم أو في غير النظم. في كرم، يعني بسبب كرمك. فهو هنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك أهل للكرم، فإذا جاء منك الكرم وإذا طمعنا فيه فليس بعجيب ولا غريب، ليس بعجيب ولا غريب. وهذا أسلوب عظيم جدا في الاستقداء وفي السؤال وفي يعني إمالة القلب وتحقيق المقصود، كما قال عبد الله بن جدعان يمدح، عفوا، كما قال أمية ابن الصلت يمدح عبد الله بن جدعان، يقول: أأذكر حاجتي أم قد كفاني عطاؤك إن شيمتك العطاء، في رواية تانية لهذا البيت: أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني يكفي تقول للكريم: يا كريم، أنت كريم، ولا حتى تسأله. فإنك المرء نرجوه وننتظره، فإنك المرء، يعني كما تقول أنت الرجل، نعم الرجل، فيك صفات كل الرجل. فهو يريد أن يقول إن النبي هو المرء الجامع للصفات المحمودة التي تفرقت في كل الرجال. فإنك المرء نرجوه، يعني لما نحب، وننتظر منه تحقيق هذه الآمال وهذه المحاب. أمن علينا، أمن على بيضة، يعني على أهل وعلى عشيرة النساء والذرية، قد عاقها قدر مفرق شملها في دهرها غير، يعني تغير بها الحال، انتقلت من حسن إلى سيء، من عز إلى ذل. وقد وقع مثل هذا، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه فقال: ارحموا عزيز قوم ذل، وغنيا افتقر، وعالما ضاع بين جهال. والحديث فيه مقال كبير للعلماء. وقد ورد أنه قال صلى الله عليه وسلم في أخت عدي بن حاتم، بنت عدي بن حاتم، بنت حاتم الطائي، كريم الكرماء في قري في العرب: أمن على بيضة قد عاقها قدر مفرق شملها في دهرها غير. الغير هي نوائب الدهر التي تحصل، وتقلب الزمان بأهله من عز إلى ذل. وهذا من شأن ربنا، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يعطي ويمنع، يمنح ويسلب صلى الله سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء ويمنع الملك من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير. أبقت لنا الدهر هتافا على حزن. الهتاف جمع هاتف، يعني أصوات الناس تهتف بأنفسها، أو هتافا يعني صوتا هتافا. أبقت لنا الدهر هتافا على حزن، على قلوبهم الغماء والغمر. طبعا حزانا على ما أصابهم من الهم، وعلى ما أصابهم من البؤس، وعلى ما وقع بهم من الفاقة والفقر والذلة بعدما كانوا فيه من غنى وعزة. وقد أوحى إلى بعض شيء من المصالح الدنيوية في هذا الصلح، وهو أن تذهب الأحقاد من القلوب، وأن يمن الله عليها ببديل هذا الحقد. فهو يقول: أبقت لنا الدهر هتافا على حزن، على قلوبهم الغماء، الغم اللي هو الحزن، والغمر الحقد، في قلوبهم حقد على النبي عليه الصلاة والسلام. فبدل ما ينشغل النبي بأحقادهم أبد الدهر، فيمن عليهم ويكرمهم، فلعلهم حتى ولو لم يدخلوا في الإسلام لا يحملون في صدورهم شيئا على المسلمين. وهذا نعم التوسل والتوصل إلى المطلوب. إن لم تداركهم نعماء تنشرها يا أرجح الناس حلما حين يختبروا. يعني إن لم تفعل هذا بهم هلكوا. يا أرجح الناس حلما، عقل، حين يختبروا. إنما يرجى الحلم والعقل في هذه المواطن، وقد ظهر فيها حلم وعقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغاية، كما في كل موطن بلي به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أمن على نسوة قد كنت ترضعها. لأن هؤلاء بنو سعد الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعا فيهم، ولذلك قال: إذ فوك فمك تملأها من محضها الدرر. الدرر جمع درة، وهي كثرة اللبن وسيلان اللبن، أو محض اللبن الخالص، حينما تقع يعني يقع الثدي في الفم فيملأه ويأخذ منه الإيه يأخذ يقول يعني أكرموك فأكرمهم. إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها، ترضعه هذه النسوة. وإذ يزينك ما تأتي وما تزر، أيضا هذا يجعل لك زينا. ها، وأنت حينما تأتي الكرم، وحينما تدع الأسرى وتدع يعني الانتقام، هذا وهذا يزينك ولا يشينك، فهو مدح لا عيب، مدح لا ذم، وهو زين لا شين. لا تجعلن كمن شالت نعامته، يعني لا تجعلن ك النعامة دي بطن بطن القدم يطلق عليها هذا. ويعني الإنسان إذا هلك يعني رفع من قدمه أو رفع من رأسه، لا تفرق معه. لا تجعلن كمن شالت نعامته، ونكون هينين عليك، ونكون يعني لسنا ذوي شأن عندك. واستبق منا، يعني أبقي عندنا لك أبد الدهر ثناء يدوم وفخرا يستمر. وهذا مما يحرص عليه كل عاقل، كما قال إبراهيم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني يذكرني الناس بالخير. واستبق منا فإنا معشر زهر، إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت. بينما الناس يكفرون النعم والجميل وينكرون الفضل، نحن نشكره. وعندنا بعد هذا اليوم مدخر، يعني هذا الذي تعمله معنا لنا عائده بعد هذا اليوم، لن يذهب ولن يضيع. فألبس العفو من قد كنت ترضعه من أمهاتك، إن العفو مشتهر، يعني مشتهر حسنه، ظاهر بين الناس، فافعله. يا خير من مرحت كمة الجياد به، يعني هذه الجياد الخيول الجيدة التي يركبها العظماء، أنت أعظم من فيهم عند الهياج عند اشتداد القتل. إذا ما استوقد الشرر كأنما النار أولعت عند الحرب. إنا نؤمل عفوا منك تلبثه. هذا كله يعني مدح للنبي عليه الصلاة والسلام وترقيق لقلبه. إنا نؤمل نرجو عفوا منك تلبثه. هذه البرية، هؤلاء النسوة وهؤلاء الذرية، إذ تعفو وتنتصر، تجمع بين الحسنيين العفو والنصر. بدل من انتصرت فقط وانتقمت، لا، انتصرت وعفوت، فانتصرت في ميدانين، ميدان البطولة في الحرب وميدان البطولة في الجهاد الأكبر مع النفس. فاعفو، عفى الله عن ما أنت راهبه. اعفو، عفى الله عما أنت خائفه. يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر، الفوز كل الفوز في يوم القيامة، وهو المنتظر من وراء الإيه؟ العفو الذي يأتي من ورائه، الذي يأتي من ورائه إيمان بعض هؤلاء إن لم يكن كلهم. وهذا مما يرفع ويزيد في شأن النبي عند ربه سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما تحصل الأمة من ثواب وخير يكون قدر نبيها في الفضل والشرف والمكانة. قال: فلما سمع هذا الشعر قال: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، يعني بلا فداء. لن يمسكه النبي للقتل، ولن يفديه يطلب في مقابله مال أو نحو هذا، وإنما يمن عليهم صلى الله عليه وسلم يعفو عنهم، ولا إيه، ولا يقتلهم ولا يسترقهم ولا يطلب في مقابلهم فداء. ومعنى ذلك أنه قد آتت حملة هذا الصحابي الجليل زهير بن سرد، يعني آتت ثمرتها وحصلت مقصدها، إذ قد تحقق له مطلوبه. بل وأكثر من هذا، فقد أثر لا في النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما في الصحابة الكرام كذلك. فقالت قريش: ما كان لنا فهو لله ولرسوله، أيضا مثل ما صنع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لله ولرسوله. ولم يقولوا من أدبهم: فهو لكم. ولم يقولوا: فهم بلا فداء، نمن عليهم بالإعتاق والإطلاق. وإنما قالوا: هو لله ولرسوله، يعني ردوا الأمر أيضا إلى ربنا سبحانه وإلى نبينا عليه الصلاة والسلام. يصنع فيه ربنا ويصنع فيه نبينا صلى الله عليه وسلم ما يشاء. هذه أيها الإخوة الكرام ثلاثيات الأئمة: أبي داود والترمذي وابن ماجه والطبراني، وعدتها كما قلنا 10 أحاديث، حديث واحد عند أبي داود وحديث واحد عند الترمذي، وخمسة أحاديث عند ابن ماجه، وثلاثة أحاديث عند الطبراني. وقد أجبت من سمع معنا من إخواننا الكرام ومن يسمع بهذه الثلاثيات، وكذلك بالكتب التي ذكرت فيها سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومعجم الطبراني، معاجمه التي ذكر فيها هذا الكلام الأوسط والصغير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتبعين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.